أخ يقول: بعض الإخوة يستعجلون في ركعتي الضحى في صلاة الضحى، إنا لاحظنا بعضهم مجرد ما يرون ضوء الشمس في المسجد يقومون يصلون قبل أن تخرج الشمس كاملة. وإذا نصح بعضهم قال: لا اعتبار بهذه الجبال، أي أن الشمس قد طلعت في غير هذا الموضع. هو لو حصل التأني حتى تطلع قيد رمح جيد فإنه إذا صلى وهي بازغة هي تكرهها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تطلع الشمس، أي حين بزوغها وحين غروبها. ثم يقوم يصلي الضحى ما شاء أن يصلي، صلي ركعتين وما شاء. وذلك الوقت لمن جلس يذكر الله ثم قام يصلي الضحى بعد أن يذكر الله وقت فيه فضل عظيم، أعني لمن كان كذلك. وجاء في أحاديث مجموعها بمجموعها قد حسن بعضهم تلك الأحاديث، ولا سيما من بعض طرقها أنها تعدل عمره، كونه يبقى يذكر الله فإذا طلعت الشمس قام يصلي، تعدل عمرة تامة تامة. وهذا فضل عظيم، عمره في وقت قصير تأتي بما يعادل عمره. ولعلكم ذاكرتم معنا فيما قرئ، شيخ الإسلام كان يبقى يذكر الله حتى تطلع الشمس جدا، ثم يقول: هذا غذائي، لو تركت هذا انهارت قواي، هذا غذائي. وفعلا تشعر براحة إذ تقوم تصلي الوتر، ثم يليه تصلي ركعتي الصبح بعد الأذان، ثم يليه تصلي الصبح في جماعة، ثم يليه تجلس تذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وقت طيب تقضيه في طاعة الله جميعا عدة ساعات أو عدة أوقات مترتبة كلها في طاعة الله، هذا راحة. الإرهاق يذهب، وكذلك أيضا النشاط يتحصل عليه بما لا يتحصل على ما إذا كان عدة فيتامينات. ماذا تصنع؟ أصبح طيب نشيطا طيب النفس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق يتحصل عليه من طيب النفس والإقبال على الله سبحانه وتعالى وافتتاح ذاك اليوم بخير. افتتاح اليوم الذي تصبح فيه تصلي في جماعة بخير، وتصير في ذمة الله حتى تمسي. فأمر طيب قل أن يتحصل في مكان أو يحرص عليه إنسان، إلا من كان على هذا الحال، يعني له عناية بالعبادة والذكر. لا تشغل عنه وفقك الله بالنوم، فالنوم في ذاك الوقت ما هو طيب، مذموم عند العلماء. النوم بعد صلاة الفجر مباشرة، إلا أن يكون هناك إرهاق وتعب وسهر في الليل، فالنوم في وقته مناسب يرجع ينام إن شاء، وإن استطاع أن يتمادى حتى يصلي الإشراق ويذكر الله، يذكر الله عز وجل يصلي الإشراق ويرجع ينام، ذلك أفضل طبيا وروحيا، لأنهم يقولوا النوم بعد الفجر يكون بعد أن يمشي ويتحرك وهكذا، يعني أجود من كونه من الفراش إلى الفراش، يقوم من الفراش ثم يصلي ورجع على الفراش، هذا ما هو طيب، ما هو جيد، لا سيما وذاك أوقات بداية اليوم، بداية الخير. بارك الله لأمتي في بكورها. وهذا حديث عام، فمن بكر مع العلم يا أخي تجده يحصل على بركة مع في طلب العلم في أول النهار إلى قرب الظهر، ما لا يتحصل عليه في بقية النهار ولا إلى الليل. مجرب مجرب. وقبل ذلك الحديث ينص عليه، والمسافر كذلك، والتاجر كذلك يصبح يفتح تجارته من الصباح، والزارع كذلك يبدأ يصبح يزرع من صباحه وهو يحرث ويشتغل في عمله يجد إنتاجا، والصانع كذلك. وعلى ذلك سار المسلمون من بداية النهار يقبلون على أعمالهم، الذي في عمله والذي في بحثه والذي في كذا. بارك الله لأمتي في بكورها، ذلك البكور مبارك. في أيام البرد يحصل يعني أن البرد ربما يضايق الإنسان، يعني لو استرسلت معه ما تقوم، كل ما أردت تبرد رأسك وجسمك كذا ضربك البرد، يعني تجر البطانية تجد راحة تحتها تسترسل ويضيع عليك الوقت، ويضيع عليك وقت البكور ووقت الانتفاع، وما يحصل لك ما يحصل ما إذا قمت في نشاط. النشاط أنشط لجسمك من تحت البطانية، النشاط يعطي القوة بإذن الله، طاقة الحركة والفطور وما إلى ذلك، وأيضا شرب الزنجبيل في وقت البارد، وأكل شيء من الحلوى كالتمر، وإن تيسر زبيب مثلا في بعض الأوقات، يعني هو جيد هذا للبرد، هذه المدفئات تعتبر، هذا أحسن بكثير بكثير من تحت البطانية، أنك تريد البرد يذهب وأنت تقوم ما سيذهب إلى الظهر، كل ما خرجت ضربك. أما إنسان يهمل في جانب الصلاة والعبادة، هذا لسنا في واديه نحن، يعني من حيث أنه هذا في وادي ونحن في وادي آخر، إنما نحن مع أن مع المزيد من الخير والطاعة، ولا يفرط في طاعة الله عز وجل واجبها ومندوبها إلا من يكون قد حرم من خير بقدر تفريطه. وهكذا عمر الدنيا، يعني تعمل يومك إذا فرطت فيه ما أدري لو قد غربت الشمس وراح اليوم ما أنتجت فيه شيئا، هكذا عمرك في الدنيا إذا فرطت فيه وما حصل نباهة ما أدري لو قد راح العمر وانتهى وجاءك الموت، وبدون إنتاج، بدون عمل صالح، بدون زاد. فحرص على الأوقات استفادة من زاد الآخرة فيها، فما زاد الآخرة إلا في الأوقات من ليل ونهار وسر وجهار. عام عام الدليل عام الدليل عام الدليل عام، يعني نحو هذا عن ابن مسعود يقول حين جاءه المحدثون بعض المحدثين من طلابه قالوا ظنناك يا أبا عبد الرحمن غير، قال أتظنون بذلك، يعني أنك في ذلك وقت كنت نائما أو كذا بعد الفجر، ثم قال الحمد لله الذي الذي أظهرنا أو نحو هذه الكلمة يومنا هذا ولم يكلنا إلى أنفسنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب رافع الكلم الطيب، قال السابعة أي من فوائد الذكر 17 أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، هذه غدوتي ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. وقال في الحادية في الفائدة 61 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. صحيح، إذا ذكر الله عز وجل قوى الله بدنه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. سبحان الله، هذا والنساخ سريعون، وهو يكتب في اليوم تصنيفا ما لا يستطيع أن يكتبه الذي ينسخه في أسبوع في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما 33 ويحمدا 33 ويكبرا 34 لما سألته الخادمة وسكت، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، علمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. قيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. من داوم على ذلك عند نومه وجد قوة في جسده، وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وأنت تريد هذا العمل وذاك العمل وذاك العمل، ربما الخادم تتعبه في الاتيان بتلك الأعمال، هذا القوة تريحك عن الخادم وتقوم وأنت مرتاح وتشتاق لذلك العمل وتجد نشاطا في قواك، لا ألم في الركب ولا في الظهر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أثرا من هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا لا يثبت. فلما قالوها حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاذ بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. أعادوا عليه ذلك مرارا قال قولوا لهم، فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. ذكره أبو الشيخ في العظمة من قول وهب بن منبه ووهب أخباري، يأخذ عن أخبار بني إسرائيل فلا يعتمد على ما نقله مثل هذا النقل، إنما إذا أسند شيئا فهو ثقة، وأما بغير إسناد يأخذ من الإسرائيليات.